بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند تذكير موسى عليه الصلاة والسلام بشكر نعمة الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. توقفنا عند هذه الآية، ولما ذكرنا الله تعالى بانتقامه لمن كفر: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وذكرنا بغناه جل وعلا، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ذكرنا الله تعالى بعد ذلك بأيامه، أيام نقمته على الأمم السابقة الذين كفروا: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. كما قال الله تعالى لموسى: وذكرهم بأيام الله. فذكرهم موسى عليه الصلاة والسلام بأيام الله، أيام نعمته على أوليائه ونقمته على أعدائه، على فرعون وجنده. كذلك ربنا جل وعلا يذكرون هنا بأيامه، بأيام نقمته على أعدائه وعلى الأمم المكذبة. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم؟ هل هذا الكلام تابع لكلام موسى عليه الصلاة والسلام، أو هو جملة استئنافية من كلام الله تعالى؟ احتمالان، وكلاهما وارد، يحتمل أن يكون هذا من قول موسى، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ثم يذكرهم بالأمم الماضية: ألم يأتكم، يخاطبهم، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم إلى آخر الآيات. والاحتمال الآخر وقواه بن كثير أنه أن هذا الكلام كلام مستأنف، يعني هو من كلام الله تعالى، فقول موسى انتهى عند قول الله تعالى: فإن الله لغني حميد. ولعله مما يرجح هذا القول أن الآيات بعد ذلك أطالت في ذكر حال الأمم مع رسلهم، وهذا يعني لا نظير له في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون من كلامه، والله أعلم. يقول الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، وهذه الأمم الأولى على وجه الأرض، قوم نوح ثم جاءت عاد وثمود، وخاصة عاد وثمود كانوا في الجزيرة العربية، هم قريبون من المخاطبين من العرب. قال: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. والذين من بعدهم يعني من قوم يعني فرعون وقوم لوط وقوم شعيب وسائر الأمم المكذبة، والذين من بعدهم، ثم قال: لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. هذه الجملة الإخوة يمكن أن تكون خبرا للذين من بعدهم، فعلى هذا تقف عند قول الله تعالى: وثمود، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. ولذلك في بعض القراءات هذه رأس آية، يعني عند ثمود رقم آية، تنتهي الآية هنا، ثم آية جديدة: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات. فأظن هكذا، نعم، أو لا يعلمهم إلا الله، نعم، عند ثمود. فقول والذين، نعم صحيح، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله تكون جملة مستقلة. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، كما قال الله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرة. فالأمم لا يحصيها إلا الله تعالى، والله تعالى قد قص علينا بعض أخبار الرسل أو بعض الرسل، ورسلا يعني لم نقصصهم عليك. فهناك أمم كثيرة كذبت وأهلكهم الله تعالى، وما قص الله تعالى علينا من أنبائهم، لكن الله تعالى قص علينا ما فيه أعظم عبرة لنا. قال: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. والاحتمال الآخر أن تكون هذه الجملة جملة اعتراضية، يعني: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، الخبر ماذا؟ جاءتهم رسل بالبينات، لكن هذه جملة اعتراضية. قال: لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. فجاءت يعني هذه الجملة لبيان يعني كثرة هذه القرون، ولا يعلمهم إلا الله. فاخطر في بالي يعني لماذا هذا التخصيص بالذات في سورة إبراهيم، ويمكن نربط به يعني موضوع السورة أو ولو من بعيد. ف يعني الله أعلم، قد يكون هذا من كمال البيان وكمال الوعظ ليبين لهم ووضوح البيان. ف يعني كأنه يستغرق ذكر كل الأمم، يعني من كمال البيان: والذين من بعدهم إلى يوم القيامة لا يعلمهم إلا الله. قال: ما نبأ هؤلاء؟ قال: جاءتهم رسلهم بالبينات. وهذا كما قلنا يتناسب مع مقصود السورة. قلنا سورة إبراهيم يعني ظهرت فيها مقاصد جميلة ومترابطة فيما بينها من وضوح دعوة الرسل، فهذه الرسالة واضحة: جاءتهم رسل بالبينات، وبرز فيها موضوع النعمة وشكر الله تعالى على نعمته، وبذلك تثبت النعم وتدوم. قال: جاءتهم رسل بالبينات، بالأدلة الواضحة. كيف كان موقفهم؟ قال: فردوا أيديهم في أفواههم. فردوا أيديهم هؤلاء الأقوام في أفواههم، أفواه من؟ أفواههم أنفسهم. يعني هنا احتمالات كثيرة لهذه الآية يذكرها المفسرون، لكن على رأس هذه الاحتمالات تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما ثبت عنه قال: عضوا على أصابعهم غيظا، عضوا على أصابعهم. إذن فردوا أيديهم في أفواههم، يعني من الغيظ على الرسل، كما قال تعالى للمنافقين: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فهذا اختاره ابن جرير. وأيضا الاحتمالات الأخرى واردة، وهذا من بلاغة القرآن. فردوا أيديهم في أفواههم، هذه الحركة منهم من يفعلها غيظا، ردوا أيديهم لما الرسل كانوا يذكرونهم يعني من غيظهم وحقدهم على الرسل، أنهم ردوا أيديهم في أفواههم، أفواههم أنفسهم هم، وعضوا عليها، عضوا أناملهم، عضوا على أصابعهم غيظا كما قال ابن مسعود. وقال ابن عباس تعجبا، يعني مثل إنسان متعجب يعني من هذا الأمر الذي حصل. فردوا أيديهم في أفواههم يعني تعجبا من كلام الرسل، تعجب استنكار يعني. وقال بعض المفسرين ضحكا واستهزاء، كمن غلب عليه الضحك ما يستطيع إلا أن يمسك فمه، وإلا لأخرج صوتا يعني ظاهرا في الضحك. أيضا هذا معنى وارد ذكر بعض المفسرين. وكذلك فردوا أيديهم في أفواههم، يعني كانوا يقولون: هذا جوابنا، اسمعوا جوابنا. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا يعني كما قال الله تعالى: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، يعني تأييسا لهم من الإيمان. وكذلك ردوا أيديهم في أفواههم، يعني كأنهم يسكتونه، مثل ما يعني تقول لإنسان أسكت بالإشارة هكذا، فردوا أيديهم في أفواههم يعني أسكتوا. فكل هذه احتمالات واردة. وهناك احتمال أيضا ذكر بعض المفسرين، فردوا أيديهم في أفواه الرسل، فردوا أيديهم في أفواه الرسل، يعني كأنهم يأمرونهم بالسكوت، كان يقول أسكت لا تتكلم، من شدة يعني عداوتهم وغيظهم. وإن كان هذا الاحتمال بعضهم ذكر أن هذا خلاف الظاهر، لأن ما تقدم ضمير للرسل، يعني ما تقدم ذكر الرسل حتى يعود الضمير عليهم، لكن قول الله تعالى جاءتهم رسلهم يحتمل. فردوا هم أيديهم في أفواههم في أفواه الرسل الذين جاءوهم بالبينات، فأيضا هذا محتمل. فكل هذه الاحتمالات يعني والله أعلم تدخل في معنى الآية، وهذا من بلاغة القرآن. وكأن هذه الجملة اختصرت كل الأحوال النفسية لهؤلاء بهذه الحركة، يعني ردوا أيديهم في أفواههم غيظا، تعجبا، سخرية، ضحكا، تأييسا لهم، إسكاتا لهم. كل هذا يعني قام في نفوس هؤلاء على اختلاف الناس، والآية جمعت هذا في أخصر لفظ وأجمله، قال فردوا أيديهم في أفواههم. سبحان الله، هم يأتون بالبيان الواضح، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، لكن تأمل كيف يجحدون هذه النعمة. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. طيب لماذا تكفرون؟ وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وانظر إلى التوكيد، وإنا، إن تدل على التوكيد، إنا لفي اللام وحرفي يدل على الظرفية، لفي شك، يعني كأنهم انغمسوا في هذا الشك، والشك محيط بهم من كل جانب، كما تقول غمست يدي في الماء. وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب، يعني ليس مجرد شك واختلاط في المعلومات، كما تقول شككت يعني الثوب بالشوك أو مثلا كذا، لا، ليس مجرد شك وتداخل في المعلومات، بل شك يورث القلق والاضطراب، لأن كلمة ريب تدل على الاضطراب، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بظبي حاقف منحني ونائم مطمئن، فقال لا يريبه أحد، يعني لا يزعجه ويقلقه أحد. فالشك إذا تمكن من القلب أدى إلى الحيرة والاضطراب. وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. وهنا مر معنا هذه الآية في سورة هود، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، وهنا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. في سورة هود عرفنا أن سورة هود من أبرز مقاصدها التوكل على الله تعالى، فمقابل التوكل الاغترار بالنفس والعجب بها والتكبر، فناسب هناك أن يقول وإننا، يعني يعظمون من أنفسهم يقولون وإننا، بخلاف هنا المقصود هنا إبراز الشك، وإنا لفي شك مما تدعوننا، مما تدعوننا، لأن هنا يعني الحديث عن الأمم المختلفة وعن الرسل في كل زمان، فيعني نسب أن يذكر الجمع تدعوننا، بخلاف هناك يعني كان الحديث يعني عن قوم صالح كأنهم، نعم، في سورة هود، نعم نعم، قال في سورة هود في، نعم، في قوم صالح، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. مما تدعون أنت فقط، واحد تدعون، نحن جماعة، أما هناك أظهر الجمع، يعني لأن الحديث عن الرسل عموما. قال وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فبما أجابوا الرسل هنا في هذه السورة، تأمل، قالت رسلهم أفي الله شك، أفي الله شك، كما عرفنا سورة إبراهيم من أبرز مقاصدها لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقال وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وموسى يقول أيضا عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى له ولقد أرسل موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. هي سورة فيها بيان وضوح دعوة الرسل، دعوة التوحيد، وأن التوحيد شأنه أوضح من الشمس في رابعة النهار كما يقال. أفي الله شك؟ أنتم ماذا تقولون؟ كيف تنصرفون عن عبادة الله؟ أفي الله شك؟ ثم يذكرون يعني أوضح دليل، الدليل الساطع، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، كلمة فطر تدل على الشق وأنه ابتدأ خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ما عرفت ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت أعرابيين يختصمان، يقول أحدهما يختصمان على بئر، يقول أحدهما للآخر أنا فطرتها، يعني أنا الذي ابتدأت حفر هذه البئر. فكذلك فاطر السماوات والأرض، الله تعالى هو الذي ابتدأ خلق السماوات والأرض، كانتا رتقا ففتقناهما، فاطر السماوات والأرض، فلا يمكن أن يوجد شيء بدون خالق، يعني لا يمكن أن يوجد مخلوق بدون خالق، فالذي فطر السماوات والأرض هو المعبود الحق وحده جل وعلا، وهذه قضية واضحة. وقول الله تعالى أفي الله شك يحتمل أن يكون المراد أفي الله شك يعني أفي ألوهيته وعبادته شك، ما أحد يشك أن الذي خلقنا ورزقنا هو المستحق للعبادة، لأن هؤلاء الأقوام في كل زمان كانوا يؤمنون أو يصدقون بوجود الله، يصدقون بأن الله هو الرب الخالق الرازق، فالشك طرأ في موضوع الألوهية. أفي الله شك يعني أفي المعبود الحق شك، ومن يشك في عبادته؟ وهذا أمر منطقي عقلي واضح، الذي خلقنا ورزقنا هو المستحق للعبادة. وأيضا يعني يدخل في عموم الآية أفي الله شك يعني أفي وجوده شك، وإن كان الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله تعالى كان في الزمن الماضي لا يكاد يوجد، لكن للأسف الآن في زماننا الله المستعان بدأ الإلحاد ينتشر، يعني في دول الكفر ينتشر انتشارا رهيبا، حتى أن هناك بعض الدول بأكملها الغالبية ملحدون أصلا، دول شمال أوروبا هذه السويد والدنمارك وغيرها، يعني عندهم الإلحاد بشكل كبير جدا، وحتى يعني الدول الأوروبية المشهورة يعني بدأ الإلحاد ينتشر فيها، يعني نسبة 20-25% في بعض الدول الغربية، وتسلل أيضا إلى الدول الإسلامية، والله المستعان كم تجد الآن من شباب ويعني تنصعق أنهم ملحدون، مسلم كان يؤمن بالله وبرسوله وبالقرآن وإذا به يلحد، من أيام أو من أسابيع ما أدري أو قريب يعني فترة هذه قريبة اتصلت امرأة مسكينة وتقول يا شيخ كلم ابنتي، بنت صغيرة ممكن 12 سنة 13 سنة، البنت تقول أنا يا أمي ما أصدق بوجود الله، ما رأيت الله ولا إيش الدليل على وجود الله، ما أصدق وفي قلبي شك بصراحة، شوف كيف سبحان الله، والحمد لله يعني تكلمت معها ساعة طويلة ساعة كاملة ممكن والحمد لله اقتنعت. لكن وأذكر مرة سمعت مقابلة يعني شاب خليجي كان في برنامج يتكلم عن نفسه ولا كان لا يزال ملحدا، واللي لفت انتباهي أنه كان يبكي، يعني هو ليست مجرد شهوة ولا لا، هو لأن فتح على نفسه باب الشبهات، قال أنا في يوم من الأيام قلت أشوف إيش عند هؤلاء الجماعة وبدأت أقرأ 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 تسللت الشبهة، وهؤلاء يلبسون شبهتهم بالكلام الجميل الشجاع، يقول يعني مثل هذه الأسئلة، هذه أسئلة لمن كان عنده شجاعة فكرية ما تتقيد لا بدين ولا بأي قيد، اسأل
عندك عقل متحرر اسأل، لا تكون إمعة أو مقلد هكذا يقولون. فإيش السؤال المطروح؟ من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يأتي أحدكم، يعني الشيطان يقول من خلق ربك، هم هكذا يقولون، من خلق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا للجواب الشافي، قال فإذا بلغوا ذلك فليستعذ بالله ولينته، ليستعذ بالله، هذه وسوسة شيطانية، ولينته. لماذا يقطع حبل الأفكار؟ لأن هذا السؤال فاسد عقلا، يعني ما عليه. لو أننا استرسلنا مع هذا الإنسان وقال طيب ليش تمنعوني من هذا السؤال؟ أنا عندي حرية عقلية، من خلق الله هكذا يقول، وهكذا يزينون لهم، يقول هذه شجاعة فكرية، هيا أجيبوا من خلق الله. أنتم يعني تسمحون بهذا السؤال عموما لكل شيء، تقول لابد لكل شيء من محدث، من خالق، طيب الله تعالى شيء كذلك، من خلق الله؟ أولا الخطأ دخل على هؤلاء من أنهم ما فهموا هذه القاعدة، خطأ أن نقول كل شيء له خالق، لا، كل مخلوق، كل ممكن، كل محدث له خالق، نعم، أما كل شيء لا، ما حد قال كل شيء، لأن الله ليس له خالق. ففرق بين كل مخلوق له خالق وبين كل شيء أو كل موجود له خالق، لا، ما نقول كل موجود وكل شيء له خالق. ثم نقول لهذا الذي يقول لماذا تمنعوني من هذا السؤال، من خلق الله؟ تقول طيب ما عليه، أنا يعني أسترسل معك في هذا السؤال، من خلق الله؟ طيب ستقول خالق آخر، نفرض، لأن لابد من جواب، والشيء لا يخلق نفسه، فلابد من يعني موجد آخر لهذا الشيء. طيب خالق رقم 2، من خلقه؟ خالق رقم 3. طيب خالق رقم 3 من خلقه؟ خالق رقم 4. خالق الخالق رقم 4 من خلقه؟ رقم 5 6 7. هل ستنتهي؟ لن تنتهي. وفي البداهة العقلية التسلسل في الأسباب باطل، ما يمكن، لأنه يدل على عدم وجود الخلق. كيف؟ هذا مثال مشهور يضرب في هذا الباب، مثال عربة القطار، عربات القطار. الآن عندك عربة رقم 1، من الذي يجر؟ ما الذي يجر هذه العربة؟ تقول عربة رقم 2 هي التي تجرها. طيب رقم 2 من يجرها؟ العربة التي بعدها رقم 3، والتي يجرها من؟ رقم 4 5 6، إلى أن تصل في النهاية إلى إيش؟ العربة الرئيسية التي منها صدرت الحركة. لو ما كانت هذه العربة موجودة، هل ستوجد حركة؟ لا. إذا قلت لي إلى ما لا نهاية، إذن ما في عربة تجر، إذن ما في حركة. لكن ما دام وجدت حركة لابد أن ينقطع هذا التسلسل، وإلا ما يمكن أن توجد حركة، هذا عقلا وبداهة. فلابد من وجود عربة في النهاية هي التي تجر. كذلك هنا إذا تقول من خلق، من خلق، من خلق الخالق، من خلق، من خلق الخالق، من خلق الخالق، ما لن تنتهي. فمعنى هذا التسلسل أنه لا يوجد خلق، وهذا غير صحيح، لأنه الآن نرى المخلوقات، نحن موجودون والخلق موجود، إذن لابد من قطع هذا التسلسل. إذن أفي الله شك، لابد من وجود خالق لهذا الكون. وانظر كيف سبحان الله جبير بن مطعم لما كان في حال كفره وسمع قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبه. أم خلقوا من غير شيء، هل هذا ممكن أن يخلق الشيء من دون خالق؟ هذا أمر يتنافى مع بداهة العقول. طيب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هل هم خلقوا أنفسهم؟ طبعا ما يمكن عقلا أن يخلق الشيء نفسه. وللأسف هؤلاء الملحدون ينكرون أن يكون الله تعالى هو الإله الأزلي الذي خلق المخلوقات، ثم هم يقولون بأزلية هذا الكون. يعني موضوع الأزلية ممكن عقلا عندهم، طب ليش ما تقولون الله تعالى هو الأزلي الذي خلق الكون؟ هم يقولون في النهاية الكون خلق نفسه، الكون وجد صدفة، إذن الكون هو الخالق عندكم. طيب إذن أنت ما تقول الله تعالى أزلي، ما تتخيل بعقلك أن يكون هناك إله ليس له أول وليس له آخر، هو الأول فليس قبله شيء، يعني المقصود هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، ما تتخيل هذا المعنى وتتخيل في الكون أن يكون الكون هو الأول والآخر؟ هذا من ظلمك لنفسك، من مغالطة الإنسان نفسه، فهو مبدأ الأزلية ممكن أن يتخيله. طب ليش ما يتخيل في الرب؟ هذا الأمر المنطقي العقلي، ويبدأ يتخيل الأزلية في الكون نفسه أنه خلق نفسه، وهذا يخالف بداهة العقول. فإذا ترى أن هذه الشبهة باطلة. ثم يعني الإنسان مجرد ما يشعر بشك يغير دين ويتخذ قرار والعياذ بالله يخالف فطرته، يخالف يعني الأمر المنطق. وذلك تأمل في القرآن، يعني ذلك نفهم جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولينته، لأن هذا التسلسل باطل، ولينته لن تنتهي إذا استرسلت مع الشيطان. وانظر إلى القرآن كيف يأتي بأدلة فطرية واضحة، قال أفي الله شك، الدليل ساطع، فاطر السماوات والأرض. فأنت إذا رأيت هذه المخلوقات العظيمة في نظامها وتناسقها وجمالها، لا شك أن لهذا خالق عظيم. يعني أنت مجرد تقول هذا الآن، هذا الهاتف الآن، لو قال لك هذا جاء صدفة هكذا بدون صانع، تقول هذا مجنون. طيب كيف تقول الذي خلق هذا الكون بهذا النظام البديع هكذا يكون يعني هذا صدفة بدون خالق؟ فهذا يغالط نفسه. وذلك يعني هذا واحد من الملحدين مشهور، أنتوني فولو، يعني عاش سنوات طويلة في الإلحاد، قضى عمره كله في الإلحاد، يمكن 50 سنة في الإلحاد، وألف كتبا كثير، عشرات الكتب في الإلحاد. قبل أن يموت بأشهر ألف كتاب هنالك إله، كان صدمة للملحدين في العالم، هنالك إله. وقال يعني هو ما اكتشف دليل جديد يعني حتى يرجع، لكن قال صراحة السؤال الذي يحيرني ويحير الملحدين دائما هذا النظام الكوني الذي نراه، الشمس تطلع كل يوم من مكان وتغرب من مكان، يعني لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كلهم في فلك يسبحون، وعجائب المخلوقات في نظامها وتوازنها. يقول يعني هذا مستحيل يوجد هكذا صدفة، لابد من صانع حكيم عليم بديع. فسبحان الله، حقا أفي الله شك، الفطرة والعقل والأدلة الكونية من حولنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض. ثم مع بيان قدرته تأمل، يذكرهم الرسل، يذكرونهم برحمة الله تعالى، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. وتأمل في دعوة الرسل، حقيقة دعوة الرسل، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، مغفرة الله تعالى. هذا أمر عظيم الإخوة، يعني هذا في الحقيقة يرجع إلى تعظيم الرسل لله تعالى، عرفوا عظمة الله، وأن الإنسان مهما عبد الله فلن يوفي حقه من التعظيم والعبودية، مهما شكرنا الله لن نوفي حق شكر نعمة واحدة من نعم الله، فما لنا إلا أن نستغفر الله تعالى. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. وهكذا ختم دعاء إبراهيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذه حقيقة الشكر، كما قال بعض السلف، يعني الشكر معرفة العجز عن الشكر. يعني يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، نقول أيضا هذه تتناسب مع موضوع الشكر، لأن هذا يكشف لنا عن حقيقة الشكر. نعم، معرفة العجز عن الشكر، والإنسان إذا عجز عن شكر النعمة ما له إلا أن يستغفر الله، يقول غفرانك. قال يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يعني هذا في الآخرة. وقوله هنا من ذنوبكم، قد يقول قائل ليش ما قال ليغفر لكم ذنوبكم، ذنوبكم كلها، ليش من ذنوبكم؟ فهنا يعني بعض العلماء يقول هذه من ابتدائية، يعني فيها مبالغة في مغفرة الذنوب، يعني كأنه يقول من ذنوبكم العظام التي فعلتموها إلى آخر الذنوب، من أول ذنب إلى آخره من ذنوبكم. وبعضهم قال هي مزيدة للتوكيد، لكن سيبويه ينكر هذا لأنه يقول من التي تكون للتوكيد تأتي في الجملة المنفية، وما من إله إلا الله مثلا، أما في الجملة المثبتة يقول ما تأتي. على كل حال، وبعضهم يقول تبعيضية، يعني من ذنوبكم الذنوب التي بينكم بين الله، أما الذنوب التي بينكم بين الناس لا بد من رد الحقوق إلى أهلها. هذه كلها أقوال يعني مقبولة، ليغفر لكم من ذنوبكم، المهم فيه ترغيب في مغفرة الله تعالى. لكن في خطاب المؤمنين ما تأتي من، سبحان الله، يعني مثلا في سورة الصف يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات، وهذا مضطرد في القرآن كله، عند ذكر الكفار يقول من ذنوبكم، عند ذكر المؤمنين يقول ذنوبكم، يعني والله أعلم. فهذا يرجع كما قلنا إلى تفسير من، إذا فسرت من بمعنى التوكيد وابتداء الغاية، فلأن الكافر يحتاج إلى ترغيب أكثر في دعوته وتبشيره، المؤمن على ثقة أنه إذا تاب أن الله يغفر الذنوب كلها، فما جاءت من التي تدل على التوكيد. وإذا قيل بالتبعيض كأن الأمر يعني فيه يعني تنبيه لهؤلاء وتذكير، الله أعلم. طيب، هذا في الآخرة يغفر لكم من ذنوبكم، ويعني يرغبونهم أيضا بأمر في الدنيا، قال ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويؤخركم إلى أجل مسمى، إلى الموت، يعني تتمتعون في الدنيا إلى أجل مسمى عند الموت. فماذا كان جواب الأقوام على رسلهم؟ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. طيب، يعني هم ما قالوا نحن كذا وكذا، يعني هم دعوهم إلى الله، أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الجواب أبدا ما له علاقة بالدعوة، وهذا ما يسمى بالحيدة عن السؤال أو الدعوة، حادوا، لأن ما في جواب، أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض، ما في جواب عن هذا. فأجابوا جوابا يدل في الحقيقة على حسدهم، لما يقولون إن أنتم، يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا، يعني كأنهم يقولون أنتم مثلنا، ليش أنتم رسل الله، ليش ما نحن نكون من رسل الله تعالى؟ فالمسألة مسألة حسد، فكيف أنتم يعني كنتم من الرسل وتدعوننا ولا بد أن نكون أتباعا لكم؟ لا، شوف الحسد كيف، وتأمل كيف أيضا الحسد يؤدي إلى يعني التعاظم، وأن يزين الحاسد كلامه بأي حجة، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، يعني أنتم تدعون إلى دعوة تزعمون أنها من السماء، لا، نحن عندنا دين، دين آبائنا وأجدادنا، يزينون هذه الحجة يعني الباطلة، التقليد وتعظيم الآباء، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، هكذا يطعنون في مقصد الرسل، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. ف يعني هذا يدل أيضا على كبرهم، ويعني تعظيم الآباء، وأنتم تريدون أن نكون نحن تبعا لكم ونحن لا، أتباع أجدادنا وأبائنا. ثم يعني بعد ذلك إذن كأنهم يقول نحن عندنا هذه الحجة، أنتم ما عندكم حجة، فأتونا بسلطان مبين، سلطان تسلط على النفوس حجة قوية، مع أن الحجة ظاهرة، أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض، لكن هكذا يفعل العناد والحسد بصاحبه، كن كالأعمى. قالت لهم رسلهم، تأمل هنا زاد لهم، يعني هذا الكلام لأجلهم، لمصلحتهم، شفقة عليهم، وهو أيضا يعني جواب على المكذبين، أما الكلام الأول هذه دعوة الرسل عموما، أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض، هذه الدعوة يعني دائما. لكن هذا الكلام منهم فيه جواب على شبهاتهم. تأمل هنا الجواب، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني هذا جواب عن السؤال أو الشبهة الأولى التي عندهم، إن أنتم إلا بشر مثلنا. فتأمل كيف الجواب، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، كانوا يسلمون لهم. وهذا سبحان الله من طرق المناظرة، أنك تسلم بالدليل للخصم في الظاهر وابتداء، تقول كلامك صحيح وأنت قلت كذا وكذا وكذا، فتسلم له بالدليل. لكن بعد ذلك شوف، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، تسلم له بالدليل، فهذا يجعله يطمع في موافقتك له، يستبشر. ثم يعني وأيضا قد يذهب ما في نفسه من عداوة أو كبر، لأنه يقول لا خصمي والله يوافقني، فيجعل بينك وبين شيء يعني مشترك. ثم تبين له الخطأ في الاستدلال، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، تقول لكن كذا وكذا وكذا، فهذا أدعى للقبول. هذا من يعني ما نستفيده في دعوة هؤلاء الرسل، هذا من الحكمة في الدعوة، إن نحن إلا بشر مثلكم. ولكن يعني المماثلة في البشرية لا تمنع من الاختصاص في التفضيل، المماثلة في البشرية كلنا بشر، لكن أنت ترى في الدنيا هذا غني وهذا فقير، الله يختص هذا بقوة وهذا بجمال وهذا بمال وهذا بجاه وهذا بملك. طيب فقل ليش هذا كلنا بشر، ليش أنتم كذا وليش أنتم كذا؟ طيب كذلك الرسالة منا من الله تعالى علينا، ليست من عندنا، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وهذا أمر منطقي عقلي واضح. فالبشرية ما تمنع من أن يتفاضل البشر بعضهم على بعض. وتأمل ما أجمل هذا الكلام هنا الذي يوافق مقصود السورة، كما عرفنا شكر نعمة الله تعالى، وتأمل كلام الرسل كله شكر للنعمة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، كما قال من الرسل ومن عباده، نحن عباد لله، فالرسالة منا من الله تعالى. وذلك تأمل كيف يعني لم يذكروا فضلهم وأن الله اختارنا، ما قال ولكن الله اختارنا، لا، لكن الله يمن على من يشاء من عباده، المنة لله وحده، هذا من تواضعهم واعترافهم بنعمة الله تعالى. وهكذا الداعي لابد دائما أن يكون معترفا بفضل الله تعالى، ما يقول أنا وأنا فعلت وأنا كذا، أبدا، ينسب الفضل دائما إلى الله تعالى، يكون متواضعا. ثم تأمل مسألة تعظيم الآباء، ما ذكروها هنا في كلامهم، لماذا قولهم تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا ما ذكرت؟ لأنه إذا ثبت أنهم رسل من عند الله بطل التعلق بالأجداد ولزم اتباع الرسل. ثم بقيت الحجة الثالثة، فأتون بسلطان مبين، أيضا تأمل في كلام الرسل، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، الأمر كله لله، يعني انظر كيف تعلق قلوبهم بالله، النعمة من الله، الآيات من الله، إذن نحن مجرد يعني مبلغين رسل من عند الله تعالى، بشر مثلكم، لكن نبلغ الآيات من عند الله، الهداية من عند الله. وذلك بعد ذلك ماذا قالوا؟ ما دام أن الآيات من عند الله والهداية من عند الله، إذن وعلى الله فليتوكل المؤمنون، نحن ما نستطيع أن ندخل في قلوبكم الهداية أو نأتي بآية تتسلط على نفوسكم، لا، الآيات واضحة وبينة، جئنا بالبيان الواضح، لكن تريدون سلطان مبين آخر غير هذا الدليل الذي عندنا، هذا أمره إلى الله، نحن توكل على الله في وصول الهدى في قلوبكم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم لماذا نتوكل على الله؟ قال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا سبلنا. سبحان الله، يعني الارتباط بمقصود السورة هذا عجيب في القرآن الكريم، يعني حتى التوكل هنا يربط بالهداية، وكما عرفنا في مقصود السورة أن هذه السورة تبين وضوح دعوة الرسل والهداية يعني أمرها واضح. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فتأمل كيف ربطوا بين التوكل وكمال الهداية. وقد هدانا سبلنا، ما دام الله هدانا نحن على يقين، فإذا النتيجة أننا نتوكل عليه وحده جل وعلا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وذلك هذه فائدة مهمة الإخوة، كلما عظم إيمان العبد وعظمت هدايته يزداد توكل على الله ويزداد تفويضه لله ويطمئن ويرضى ويسلم. هذا في الحقيقة يرجع إلى قوة الإيمان، قوة الهداية. وذلك يعني الله تعالى يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. طيب كيف الإنسان يصبر ويرضى ويتوكل على الله في وقت المصيبة؟ قال ومن يؤمن بالله، هذه الهداية، إيمان بالله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شوف الإيمان، إذا وجد الإيمان قال إنا لله وإنا إليه راجعون وفوض أمر إلى الله، يهدي قلبه، يكون قلب مطمئنا وراضيا مسلما الأمر لله. فالتوكل في حقيقته يرجع إلى الهداية، يرجع إلى يعني المعرفة بالله. كل ما كنت أعرف بالله أنه الحي الذي لا يموت، الحي القيوم، فتتوكل عليه. فقال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وتأمل هنا قال وقد هدانا سبلنا. وطبعا الآن تذكرت يعني سورة هود سورة توكل، وسورة يونس سورة أن الهداية بيد الله سبحان الله. هنا يقول يعني وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، هذا متعلق بسورة يونس. وعلى الله فليتوكل المؤمنون سورة هود بعدها. وهنا أيضا في قصة هود كما مر معنا، تأمل لما قال إني توكلت على الله ربي وربكم، تأمل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذه الهداية، كلما عظمت هذه المعاني في القلوب عظم التوكل على الله. وقد هدانا سبلنا. وتأمل هنا ما قال وقد هدانا سبيلنا مثلا أو سبيله، سبيل واحد. قلنا الظلمات تأتي بالجمع، ظلمات كثيرة، لكن النور يأتي بالمفرد. لكن لماذا هنا يعني جاء بالجمع وقد هدانا سبلنا، ما قال سبيلنا مثلا؟ قالك هنا لأن المقصود هنا بالهداية الهداية التفصيلية، الهداية الكاملة، فناسب أن يجمع السبل. وقد هدانا سبلنا، هو سبيل واحد لكن هذا الطريق الواحد فيه هدايات كثيرة، فيه العبادات، كل عبادة كأنها سبيل، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، أعمال القلوب، محبة ويقين وخشوع وتوبة وتوكل ورضا بالله، كل هذه السبل الله تعالى فتحها لنا وهدانا إليها، كل هذه السبل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك المقصود كمال الهداية التي تأتي بعد الجهاد والتوكل على الله. فكذلك هنا قال وقد هدانا سبلنا. ثم مع التوكل على الله لابد أيضا من بذل السبب، ولنصبرن على ما آذيتمونا، صبر جماع الأخلاق، ولنصبرن على ما آذيتمونا. وتأمل يعني ما قالوا ولنصبرن على ما تؤذوننا به مثلا الآن، لا، على ما آذيتمونا. طيب ما آذيتمونا انتهى ماضي، لكن تأمل هذا كأنه في إشارة إلى أنهم عفوا عما سلف، خلاص ولنصبرن على ما آذيتمونا، آذيتمونا والأمر انتهى، ونحن صابرون منتظرون وعد الله تعالى، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. تأمل كيف يأتي هنا توكيد موضوع التوكل على الله تعالى. وكما قلت يعني حقا هذه السورة يعني كأنها خلاصة ما سبق والمنتهى لسور ألف لام راء، فكأنه اجتمع فيها ما تقدم في سور ألف لام راء، خاصة في تقرير يعني التوكل على الله تعالى. هنا يعني برزت الآيات في هذا المقصد الذي جاء في سورة هود، وكذلك سورة يعني يوسف والله غالب على أمره. فيعني النتيجة التوكل على الله تعالى، والله أعلم. قال وعلى الله فليتوكل المتوكلون. طيب هنا ماذا كان جواب أقوام الرسل بعد ذلك؟ تأمل هنا ينكشف الطغيان، لا يجادلون ولا يناقشون ولا يتعقلون، ولأنهم يشعرون أنه لا جواب عندهم، وكما يقال حيلة يعني العاجز أو الجاهل القوة، وما يستطيع أن يجادلك بالحق بالدليل الواضح فيلجأ إلى القوة. هذه حيلة العاجز في الحقيقة، الذي يعجز عن إقامة البرهان الحق يستخدم قوته. ذلك قال الله تعالى عنهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. دائما الرسل واتباعهم يكونون قلة، فهو خلاص أنتم قلة ماذا تساوون في المجتمع، لنخرجنكم من أرضنا كما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وكما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، وكما قالوا وكما قال الله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وذلك هنا يقول فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، إذا حصل الإخراج والظلم الله تعالى كما أخرج هؤلاء الرسل والمؤمنين من أرضهم فالله تعالى يذهب هؤلاء من الأرض، هذه سنة الله تعالى. قال لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هي الأرض أرض الله، الله تعالى جعل الأرض لتقام العبودية فيها وسخر الأرض لإقامة العبودية، سخر الأرض ما على الأرض كل لإقامة العبودية، كيف بعد ذلك يخرج هؤلاء لأنهم يعبدون الله تعالى؟ فهذا من أشنع الظلم كما ذكر هذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، قال لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قول أو لتعودن في ملتنا قد يشكل هذا على بعض الناس، يقول كيف أو لتعودن في ملتنا، هل يعني هذا أن الرسل كانوا كفارا فنزلت عن الرسالة فأسلموا والآن يطالبونهم بأن يعودوا إلى ملتهم يعني إلى الكفر، أو لتعودن في ملتنا؟ فمن كلمة عادة تدل على أن كان ملتبسا بهذا الأمر أو كان في هذا المكان ثم خرج من ثم عاد إلى البيت، لأن كان في البيت أصلا. فالجواب هنا ماذا؟ أولا كلمة عادة في اللغة العربية كثيرا ما تستخدم في معنى الصيرورة، بمعنى صار، يعني مثل ما تقول يعني عادة لا يكلمني، فلان أصلا ما قطعك قبل هذا اليوم، دائما يكلمك وصاحبك، لكن مثلا حصل شيء وقطعك في يوم من الأيام فتقول عاد فلان لا يكلمني. قولك عادة ليس معنى عادة إلى عدم الكلام، ولا ما قطعك في يوم من الأيام، لكن معنى عادة يعني صار لا يكلمني، فهذا كثيرا ما تستعمله العرب. فكذلك يكون المعنى أو لتصيرن في ملتنا مثلا، أو يعني جواب آخر يعني واضح أيضا لتعودن في ملتنا، هذا من باب التغليب، غلبوا الجماعة على الواحد، يعني يخاطبون الرسل وأتباع الرسل، فالرسول واحد في قومه وأنصاره المؤمنين، فيقول أو لتعودن أنتم في ملتنا، وكثير من هؤلاء المؤمنون صحيح كانوا على الملة الباطل على الكفر، فهم يخاطبون الجماعة عموما، وما يلزم أن يكون كل واحد كان على ملة الكفر، لا، بل قد يكون يعني غير الرسول حتى على الفطرة وما التبس بكفر مثلا، فلكن الخطاب للغالب والجماعة. أو جواب آخر يقولون لعلهم كانوا يظنون أنهم على ملتهم، لكنهم في الظاهر مثلا كانوا على الفطرة ما كانوا مشركين، فهم يظنون هذا بناء على ظنهم الفاسد. أو لتعودن في ملتنا، لكن تأتي سنة الله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، وإذا أهلك الله الظالمين يستبدل بالظالمين المؤمنين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وأورثكم أرضهم وديارهم أموالهم أرضا لم تطؤوها ولنسكننكم الأرض من بعدهم، لأن الأرض أرض الله تعالى، الله خلق هذه الأرض ليعبد الله فيها، ولنسكننكم الأرض من بعدهم. هل هذا خاص ب يعني الرسل وأتباع الرسل فقط؟ قال ذلك التمكين لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سبحان الله، صفة مفاجئة هنا. يعني سبحان الله، شوف كيف القرآن يربط صلاح المجتمعات وإقامة الدين والتمكين في الأرض بالخوف من الله تعالى. ذلك لمن خاف مقامي، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة المأوى. مقامي يعني أن العبد يتذكر قيامه بين يدي الله يوم القيامة. ذلك لمن خاف مقامي، هذا المقام العظيم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا تقوم بين يدي الله. يعني كيف سيكون وجهك أمام الله تعالى؟ بأي وجه تلقى الله؟ ما للعبد إلا ستر الله وعفوه. ذلك لمن خاف مقامي، فالذي يخاف هذا المقام يستعد له، يكون دائما في الدنيا على حذر على استعداد، وأيضا يشتاق للقاء الله تعالى، لأن الله تعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، يعني خاف وعيدي وتخويفي. فسبحان الله، الخوف حقا هو يعني سر التمكين والنصر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهكذا يعني كلما عظم خوف العبد من ربه أخاف الله تعالى أعداءه منه. وهكذا الله تعالى إنما نصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما قام في قلوبهم من كمال العبودية والخوف من الله تعالى، كان الأعداء يخافونهم. يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لقتال أعظم دولة في زمانه، الروم، يعني مئات الآلاف من الروم، والمسلمون يعني صح في تلك الغزوة كان عددهم كثير 30,000، لكن انظر كيف الله قذف في قلوبهم الرعب وما تجرأوا أن يأتوا إلى تبوك لجهاد أو لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، بسبب العزة والقوة في قلوبهم، الخوف من الله تعالى. بهذا ينصر الإسلام وأهله. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا قبل، ما معنى استفتحوا؟ يعني استنصرت الرسل ربها على قومها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجمع من السلف، استنصرت الرسل ربها على قومها، يعني طلبت الفتح، طلبت النصر، الفتح هنا النصر، لأن الأمر قبل النصر كأنه مغلق، ما تدري من على الحق ومن على الباطل، كل يدعي أنه على الحق، هؤلاء يقول لا نحن على الحق ونحن الذين سننتصر غرورا طبعا، وهؤلاء يقولون يعني الكفار يقولون هذا الكلام، والمؤمنون يقولون لا نحن أهل الحق والله سينصرنا، فكأن الأمر مغلق ما تدري. لكن لما يأتي نصر الله للمؤمنين فيأتي الفتح، كأنه فتح الأمر وتبين، لأن الأمر يعني الفتح يدل على وضوح وعلى تناسب مع سورتنا وجوها وكلماتها. واستفتحوا، يتبين الأمر بيانا واضحا كأنه فتح الأمر المغلق أمام عينك. قال واستفتحوا، يعني استنصروا ربهم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأيضا قال ابن زيد استفتحت الأمم على أنفسها، كما قال الكفار اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فابن كثير ذكر أن هذا قد يكون مرادا وهذا مرادا أيضا، والآية تشمل الأمرين، واستفتحوا عموما هؤلاء وهؤلاء، والنتيجة ماذا؟ وخاب كل جبار عنيد. يقولون الخوبة هي الأرض التي لم تمطر بين أرضين، يعني كأنها خابت وخسرت وحرمت من المطر. وهكذا الخيبة شعور محزن، يعني الخير موجود لكن أنت لا تدركه، مثل هذه الأرض مات يعني بين أرضين وما حصلت المطر، سبحان الله. وهكذا الخيبة، يعني يكون الإنسان يعني شوف يعني متمكنا من الوصول للحق، يعني الحق بين يديه وأمامه وقريب منه، لكنه يعني بسبب عناده وإعراضه يعني يرجع بالخيبة، وخاب حرم وخسر. كل جبار عنيد، كل جبار عنيد. وكلمة جبر تدل على شدة، يعني كما تقول أجبرت فلانا على كذا، يعني أكرهته بقوة وشدة. والجبيرة يعني تجبر الجرح بشدة، يعني مشدودة بقوة. ومن ذلك أيضا جبر الكسير تقويه، يعني ونخلة جبارة يعني طويلة لا تنالها الأيدي كأنها شديدة. فكأن هذا الجبروت يعني في نفس هذا الكافر، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مكان جبار سبحان الله. يعني هو أصل الكفر، هذه القسوة في القلب والكبر يعني الشدة، يعني في الإصرار على الكفر. ثم نتيجة هذا الجبروت في النفس يأتي العناد، يعني خاب كل جبار. جبار شوف على وزن فعال، نجار، لحام، حداد، هذه الصيغة في الصرف تدل على الحرفة، كأن هذا الأمر صار حرفة له من إتقان له، كأن والعياذ بالله الجبروت أمر مارسوه حتى أصبح حرفتهم الجبروت والقسوة يعني في أنفسهم والتكبر. ثم ينتج عنه العناد، وصل إنسان إلى مثل هذا الجبروت يعاند، عنيد على فعيل أخف عنيد، يعني وإن كان فيه مبالغة نعم عنيد. ويقال عند العرق يعني سال فلم يرقى، عند العرق خلاص يسيل ما يقف الدم. فكذلك العنيد، العنيد يصر ويعاند مهما أتيت له من حجة وبرهان وموعظة وأمثال وقصص، يعاند عنيد. وخاب كل جبار عنيد، عنيد الحق. قال في تهديد من ورائه جهنم، تقول قال من ورائه ولا أمامه؟ جهنم أمامه ستأتي، ليس وراءه وانتهى، لا. لكن هذا تعبير معروف في القرآن ومعروف في اللغة العربية، كما قال الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. طيب إذا كان وراءهم نجوا عنه؟ لا، ما نجوا منه، هو أمامهم. لذلك بعضهم كان يقرأه وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، طبعا من باب تفسير القراءة، تفسير الآية، لكن هذا تعبير لطيف وجميل. ليش؟ قال لك يعني الأمر الذي يكون وراءك كأنه يطاردك ولا مفر من حتى يدركك، وكأن هذا في تصوير لجهنم أنها تطاردهم وهي لهم بالمرصاد حتى تدركهم، فهي كأنها وراءهم هكذا ولن يفلتوا منها. فقال من ورائهم جهنم، وهذا حتى مشهور حتى في اللهجة العامة، يقول يعني وراك ما عليه، يعني ستأتي الأيام وتأتي العقوبة لك. طيب قال من ورائهم جهنم ويسقى من ماء صديد، من ماء صديد. الصديد قال مجاهد القيح والدم، قال قتادة ما يسيل من لحمه وجلده والعياذ بالله. الصديد المعروف يعني من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. وتأمل كيف يصور يعني هذه الصورة من العذاب، يرسمها كأننا نراه والعياذ بالله. وتخيل تشرب يعني يجعل لك هذا الماء الصديد، يعني كيف يطيق الإنسان أن يشربه والعياذ بالله، منتن وحار يشوي الوجوه. وذلك قال يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويتجرعه، التجرع هو يعني البلع مرة بعد مرة، ما يستطيع أن يبلع مرة واحدة. وذلك يقال الأجرع هو الكثيب الذي جانب منه رمل وجانب يعني حجارة، فكذلك التجرع يعني أحيانا يسهل عليه فيشرب شيئا قليلا، ثم يصعب الأمر يشعر بنتنه فيريد أن يلفظه، ولكن وهكذا يعني يريد أن يبتعد عنه، ثم بعد ذلك يسقى مرة أخرى. يكره على أن يشرب من هذا الصديد المنتن والعياذ بالله، وهكذا يتجرعه، وهذا فيه يعني شدة في العذاب العياذ بالله. يعني انظر كيف أنواع العذاب في نار جهنم. قال يتجرعه ولا يكاد يسيغه. الإساغة هي انحدار الشراب بسرعة في الحلق بدون غصة بدون أي يعني تردد. قال ولا يكاد يسيغه، لا يكاد ينزل يعني وينحدر. قال وسبحان الله أذكر في بعض المناسبات يعني قلت يعني ليش ذكر الله هذه الصورة من صور العذاب، يعني كأن هذا يعني لما كانوا يسكتون الرسل وما تتكلمون ردوا أيديهم في أفواههم، ولعل هذا يتناسب مع هذا. فهكذا امتلأت أفواههم من هذا الماء الصديد ولا يكاد يسيغه، ومن شدته قال يأتي ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ويأتيه الموت من كل مكان. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى ويأتيه الموت من كل مكان من تحت كل شعرة في جسده. وقال ميمون بن مهران قال من كل عظم وعرق وعصب. الله أكبر، نسأل الله السلام والعافية. قال ابن عباس أنواع العذاب، يأتيه الموت من كل مكان، يعني عذاب واحد يكفي لإيمان لموت هذا الإنسان لكن لا يموت. قال وما هو بميت، ما يموت فيستريح ولا يخفف عنه العذاب. قال ومن ورائه عذاب غليظ، يعني أنت تقرأ هذا العذاب تقول إيش أشد من هذا العذاب، خلاص ما لكن الله يقول ومن ورائه عذاب غليظ، يعني مع هذا كله ومن ورائه لا محال مدركه عذاب غليظ، يعني غليظ تدل على يعني الشدة والغلظ الشيء. يعني نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. اللهم جنة من النار، اللهم جنة من النار، اللهم جنة من النار. لعلنا نقف هنا ونسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. ونسيت فائدة الآن ذكرتها في كلام شيخ بن سعدي لما ذكر موضوع التوكل على الله، ذكر أن توكل الرسل في أشرف المقامات لأنه في إقامة دين الله تعالى. التوكل في حياة الناس تراه كثيرا في أمور الدنيا، تقول توكل على الله في الرزق، توكل على الله في النجاح في الاختبار، توكل على الله في الفوز في هذه المسابقة. وتجد الناس نعم يحسنون التوكل على الله في أمور الدنيا، وللأسف يعني ربما يكون هذا الغالب في تفكير الناس، وهذا يدل على عدم الإخلاص لله. كيف؟ لأن أصبح الهم فقط هو الفوز بالدنيا، هو ما يتوكل على الله في هذا الأمر حتى يزداد عبودية لله وحتى يكمل إيمانه، لا هو يريد الدنيا فقط في النهاية، يريد أن ينجح ويكون له مرتبة عالية، مثلا تكون له مرتبة عالية في دنياه، يريد مثلا أن يفوز بتجارة بمال يعني نجاح على أقرانه. في النهاية يعني صحيح الوسيلة صحيحة ما أنكر هذا، التوكل صحيح، لكن الغاية فقط الدنيا. صحيح أنا ما أقول أنك ما تتوكل في أمور الدنيا، تتوكل في أمور الدنيا، لكن إذا كان هم الإنسان فقط يعني نتوكل على الله في أمور الدنيا وينسى أمر الآخرة وأمور الدين، فهذا يخدش في إخلاص ونيته، لأنه أصبح هم الدنيا فقط. يعني من الآن يتوكل على الله تعالى في المحافظة على الصلوات الخمس، محافظة على قيام الليل، إذا وجدت نفسك يعني مقصرا توكل على الله في قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا توكل على الله تعالى. من يتوكل على الله في هذه العبادات العظيمة، يرى عنده تقصير في حفظ القرآن أو في تدبر القرآن فيتوكل على الله، اللهم استعين بك وأتوكل عليك، علمني القرآن، حفظني القرآن، أو علمني وفهمني كلامك مثلا، اللهم نستعين بك في طلبي للعلم، اللهم أني توكلت عليك في طلبي للعلم، علمني ما ينفعني، اللهم أني توكلت عليك واستعنت بك في قيام الليل، اللهم يسر لي قيام الليل، وهكذا يدعو الله تعالى ويتوكل على الله في هذه المطالب الشريفة العظيمة وفي الدعوة إلى الله وفي أمور الدين. فهذا تجده للأسف قليل في واقع الناس. لماذا؟ لأن بصراحة كثير منا يريد الدنيا ولا يريد الآخرة. تجد حتى توكله الذي هو من أعظم العبوديات لله تجده لأجل الدنيا. فإذا ينبغي علينا أن نستعين بالله دائما في تحقيق العبادة والإيمان. فهذا أشرف أنواع التوكل، هو توكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.